بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل حديثنا حول التعليق على هذه الرسالة، وهي شرح بعض الأثار السلفية للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. علق الشيخ الجابري حفظه الله تعالى: انظروا، الآن ظهرت مقولة وهي أن أهل البلد أولى وأعرف، فمثلا ما حدث في مصر لا دخل لأهل الشام والحجاز والعراق ونجد فيه، هم أعرف، وهكذا سرت في بعض أقطار الجزيرة، فإذا رد علي على رجل قالوا أهل بلد أعرف، وهذا خطأ. هذا من أكبر الأبواب التي ينسل منها المبتدعة، فالسنة سنة والبدعة بدعة، فالبدعة بدعة سواء كانت في اليمن أو الحجاز أو العراق أو نجد أو مصر، في أي مكان هي بدعة. أما الأمور الاجتماعية والشخصية هذه فكل بلد له عرف يسير عليه، مثل الدوامات الرسمية والبيع والشراء مثلا في أمور معينة مباحة، أهل كل بلد له عرف، لكن الشرع هو الحاكم، إذا خالف عرف أي قطر كان شرع الله، فإن شرع الله هو الحاكم المهيمن، والأمور التي لم يتدخل فيها الشرع هذه على الإباحة.
هذه مسألة مهمة نبه إليه الشيخ، وهي وجوب الرد على أهل البدع في أي مكان وفي أي بلد، ولا يقال أهل البلد أعرف، فاتركوا المبتدعة في المملكة يرد على السعودية، يرد عليهم علماء السعودية فقط، ولا دخل المصري في هذا، والمبتدعة في تونس يرد عليهم أهل تونس لأنهم أعرف، أعرف به وهم الذين يردون، وهكذا كل بلد تختص بالمبتدعة فيها ترد، يرد أهل السنة على أهل البدع في هذه البلد. هذه قاعدة باطلة طبعا، وما قعد أحد من أهل العلم، بل إننا نقول يرد على البدعة لكونها بدعة، والبدعة ليس لها أرض تختص بها وعلماء يختصون بها، وإنما البدعة اتصلت بالدين، وطالما اتصلت بالدين فإنه يرد عليها من أي عالم من علماء الشريعة صيانة لهذه الشريعة. بل قد تجد البدعة في بلدة لا يوجد فيها أهل سنة يردونها، فيرد هذه البدعة من في أقطار أخرى، من في أقطار أخرى، يعني مثلا ما عند سيد قطب من طوام، أكثر من صنف فيه وبين فضيحة من فضيحة في هذا الشيخ ربيع، وليس من أهل مصر. أهل مصر الذين يزعمون الإخوان يدافعون والتكفيريون يدافعون، وأدعياء السلفية صاروا يدافعون. من الذي يمدح سيد قطب من أدعياء السلفية؟ حسان يقول: أحب من أعماق قلبي. حسان يحب سيد قطب من أعماق قلبه، وإن كان يعلم يقول كده، وإن كنت أعلم أن له مخالفات. الحويني يقول في سيد قطب: هذا الرجل الذي كان يكتب بقلبه ويكتب بكذا. سيد عفاني في كتاب صلاح الأمة، سيد محمد إسماعيل هذا رجل آخر، يعني هذا ثناء من طراز فريد، لم أقرأ ثناء من محمد إسماعيل أو أسمع ثناء على أحد مثل ما أثنى على سيد قطب، جعله بدرا وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، وقال ناصحا الشباب: إن أترك أو إن أنسى فلا أنسى هذا الرجل الذي عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. هذا محمد إسماعيل السكندري الذي هو أبو السلفيين وأقوى السلفيين في الأسكندرية الحزبيين، ومع ذلك يثنى. لا فرق يا إخواني بين هؤلاء وبين الإخوان، هو فرق واحد، هؤلاء إخوان حلقوا لحاهم، وهؤلاء إخوان ماذا أطلقوا لحاهم، إخوان من واجه، إخوان ده قسم، وإلا هم تبلغيون أيضا، وإلا هم صوفية، وإلا هم حزبيون، وإلا وإلا إلى آخره. فالبدعة لا يتحدد الرد عليها بأهل البلد. أما قاعدة أهل البلد أعرف، أو الرجل أعرف ببلدية، هذه قاعدة وجد عند أهل العلم نعم، لكن ما المراد؟ المراد حينما تتكافأ أقوال أهل السنة في هذا الرجل، بعض أهل السنة يقول بعض أهل السنة يقول، فمن المرجحات أننا نقول هذا الرجل أدرى به من غيره، فربما اطلع على من اطلع غيره، تكون جانب ترجيحي عند أهل السنة إذا أردنا أن نرجح قول على قول. يعني أنا مثلا في هذه البلدة أخونا محمد مثلا، لو أنا مثلا اختلفت مع آخر في رجل من أهل البلد هنا، واختلفت مع الأخ محمد، الأخ محمد يقول في شيء وأنا أقول في شيء، والشيء هذا يحتاج إلى خبرة أهل البلد به، فهنا قد يقدم قول الأخ محمد إذا كان له حظ من النظر وكذا على قول العاري عن الدليل، إنما لو قولي كان عليه الدليل يقدم على قول محمد، يقدم على قول ابنه، ولهذا العبرة بالدليل. لكن نقول عند التكافؤ حينما تتكافأ أدلة ونحتاج إلى مرجح، فقد يرجح بهذا فيقال هذا أعرف به، هذا أعرف به، لا شك الإنسان أعرف بمن خلط، بمن كان معه، بمن إلى آخره، هذا مرجح. لكن نقول مطلقا فقول الرجل في رجل من أهل بلده يقدم على غيره، قد يكون عنده صوفي في البلد هذه يتكلم في الأخ محمد يقول هذا ضال منحرف يطعن في أولياء البيت ويطعن في كذا، أخذ كلامه ولا أخذ كلام رجل من أهل السنة فيه؟ ولو كان في بلد أخرى يبقى الحق حق أن يتبع. فابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر يقول ما في أحد أحب إلى الشيطان، والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. الشيطان يود أن يهلك ابن عباس، ما في أحد يود الشيطان من أن يهلك من ابن عباس. ما السبب؟ اعلموا العداوة الأكبر عند شياطين الجن ممن؟ العداوة الأكبر عندهم ممن؟ من أهل السنة، من أهل الحق، دعك من عباد جهال قد يتلعب بهم الشيطان، إنما أهل السنة الذين ينشرون السنة ويذبون عنها ويعلمون العلم الشرعي والأثر السلفية والكتب السلفية، هؤلاء أعلى طبقة تحاربهم شياطين الجن والإنس. أما شياطين الجن لأنهم يريدون إغواء بني آدم، وأما شياطين الإنس فإنهم غوون، وأهل السنة يحذرون منهم، فلهذا الكل يجتمع على بغضك، هات طائفة ممكن تثنى عليك، هات طائفة ممكن تثنى عليك. أظن أنت كل ما تلقى واحد، كل ما تلقى واحدة ماذا يقول لك؟ احذر من هؤلاء المداخل، الإخوان والتابعين كله بيتفق، كله يتفق على عداوتك. لماذا؟ لأنك خصم لكل هؤلاء، أنت لا ترضى البدعة، فطبيعي هيعاديك الإخوان لأنك تحاربهم، طبيعي يعاديك التبليغ لأنك تحاربه. قد يقول قائل طب ليه شيخ العداوة ديت؟ لماذا العداوة هذه؟ لماذا لا نهدى ونثنى على هؤلاء ونقول عندكم أخطاء ونثنى على ونقول عندكم أخطاء؟ الجواب، هل تملك هذه العداوة؟ ليست شخصية حتى تتنازل عنها، هذه العداوة لدين، لأنك لو تنازلت عنها ضاع الدين من قبلك في منطقتك، ضاع التميز. لا الدين بصفة عامة، الدين ما يضيع، لكن خفيت السنة في بلدك لأنك ماذا؟ وضعت يدك في يد هذا. ولهذا وصل الأمر إلى ماذا؟ أن يقال السلفيون والإخوان إيد واحدة. يا أخي تقطع هذه الإيد التي توضع في يد أهل البدع وتكون إيد واحدة، إيد واحدة ده ولا بلد واحد ولا نلتقي معهم على منهج، إنما منهجنا متميز عن منهجهم. النبي يقول كلهم في النار إلا واحدة، قال يا رسول الله، قال الجماعة، قال الجماعة، وابن عمر قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لابد من البراءة من أهل البدع، ولهذا لا يرضون عنك. أصعب شيء على الشيطان الكتاب ده، كتاب السنة يدرس، حلقة العلم هذه مش بقى حلقة الذكر والمولد وكذا، ونجيب بقى بنحب النبي. يا جماعة الشيطان يقول ياه البلد دي بنحب النبي، البلد دي أتمنى تهلك، تحب النبي، هذه بلد تعصي النبي، حب النبي للصبح، هات الذي ينشد ويغني ويرقص ويطبل والحلوى والمولد، يا رب البلد كلها تكون على هذا عند الشيطان، بل هو الذي أغراهم بهذا. الشيطان هو الذي أغرب هذا، هذا من تزيين الشيطان. لكن من الذي بقى يغضب منه الشيطان؟ الذي يقول لا تحتفوا بمولد النبي، هذا خلاف السنة. كلمة السنة، كلمة التوحيد، كلمة الاتباع، كلمة السلف، أشد كلمة يسمعها الشيطان، لأن الشيطان يحارب الحق. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى الشيطان يقعد عليه يا أخوان الصراط المستقيم. المجلس هذا مجلس السنة، مجلس أهل العلم، كتب السنة، هذا أبغض شيء من الشيطان. ولهذا ابن عباس لما كان ناشرا للسنة رافعا لواءه قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب للشيطان هلاك منه. فقيل وكيف؟ فقال والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب ويحملها الرجل إليه، إن البدعة تنتشر في الناس. حتى إذا جاءت إلى ابن عباس قمعها بالسنة، قال فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما خرج. زي الشبهات دي، الشبهات انت بترد على ديت، شبهات الخوارج وشبهات الحسين وشبهات، بعد ما كانت تتمكن في الناس ليصبح الناس جميعا خوارج بالدليل. انا بخرج على الحكم ليه؟ لانه الحسين خرج، تمام، دليل اهو، هتبع الصحابة. هخرج على الحكم ليه؟ اصل عبد الله بن الزبير خرج، تمام، كما يقول وحيد بن عبد السلام، وينشر في البلد، نشر في مصر محاضرة الرد على مدخلي، قال وحيد بن عبد السلام قال 5 من الصحابة خرجوا و4000 تابعي. ولك في الصحابة قدوة، ولك في التابعين قدوة. هنا يأتي أهل السنة ينسفون هذه نسفا ويقولون وحيد، احنا ما نريد 5، احنا نريد 1 بس، وما نريد 4000 تابعي، نريد 1 بس، يعني نريد 1 من الصحابة ونتنازل لك عن 4، ونريد 1 من التابعين ونتنازل لك عن 3999. أظن يعني ده ما في أفضل من هذا. نريد تابعيا واحدا من مقرر السنة قال بجواز الخروج على الحاكم الظالم، نريد صحابيا واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالخروج على سلطان واحد. إيه رأيكم يا إخوان؟ هذا الكلام إحنا قلنا وحيد عبد السلام يمكن 15 سنة في ردود 20 عوالي، وما يأتي ولن يأتي ولا غير، ولو اجتمع إنسهم وجنيه، ما هو الجن في خوارج وفي شيعة وفي كل حاجة، كنا طرائق قددا. فمجلس زي مثلا وقف مع قرضاوي، وقف مع أسامة عبد الرحمن في الجنازة والذب عن هذا، وإيه معنى بيننا وبينكم الجنائز، وإيه معنى يوضع له القبر في الأرض، المعاني دي بيكرهها الشيطان، لأن المعاني دي اللي بينطق بها مين؟ مشايخ الأمة، مشايخ حسن يعز مصطفى عدو يعز. وإنت بقى لا تجي للسنة، إنت صاحب السنة هنا أو هناك، هترد هذا ويعود الشباب إلى السنة ويفهم السنة؟ يبقى هذا أشد أحد على الشيطان، أشد أحد على الشيطان، لأن الشيطان يقعد على الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك ماذا؟ المستقيم، صراطك المستقيم. نعم
شيخنا، في كلمة لابن مسعود رضي الله عنه قريبة من هذا المعنى.
نعم،
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها.
الحمد لله.
فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله.
الله أكبر.
قال ابن المبارك: وكفى بالله وكيلا.
وكفى بالله، وقلنا وكفى بالله وكيلا. هذه المجالس أعظم المجالس، أعظم المجالس، وجزى الله خيرا أهل السنة في كل مكان، من علمائنا الذين ميزوا وبينوا من لدن الصحابة وهم يميزون إلى اليوم. وكلما كان العالم أقوى في إظهار السنن وأقوى في فضيحة أهل البدع كان أرقى وكان أعلى، لأنه به تعرف السنن وتقمع البدع، تعرف السنن وتقمع البدع، لأن هذا أصل الصراع. هذه القضية الأولى، القضية الأولى ليس أن تقرأ القرآن كثيرا لكن أن تعمل بالقرآن، القضية الأولى ليس أن تحفظ السنة آلاف الأحاديث ولكن أن تعمل بها. قضية، قضية الكبرى قضية فهم الصراع بين حق والباطل. وأن تنصر سنة وأن تقمع بدعة، أن تبين سبيل المجرمين من سبيل المؤمنين، لأن هذه القضية هي لضريبتها عالية، دي قضية الضريبة يا إخوان. سألوا إبراهيم عليه السلام لما وضع في النار، لما؟ أكان فارا بدم؟ أكان سارقا مالا؟ لما يا ولدي؟ لما وضع إبراهيم في النار؟ لما وضعه في النار؟ ما اسمك؟ يوسف. يا يوسف، لما وضع إبراهيم في النار؟ نعم، أعلن التوحيد. ولما خرج محمد من مكة صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهاجرين المدينة ومن قبل الحبشة؟ لما؟ نعم، أعلن التوحيد، أعلن الحق، فوقع الصراع بينهم وبين أهل الباطل. ولما رفع عيسى؟ ولما أتبع موسى؟ ولما عورض فرعون؟ ولما؟ هي قضية واحدة، هي قضية واحدة، قضية الصراع بين حق والباطل، أن أهل الباطل ما يقبلونك أبدا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انظروا إلى أن وصل الأمر إلى موت أبي طالب، يأتيه النبي ليعرض عليه لا إله إلا الله، يجد أبا جهل يعرض عليه ملة عبد المطلب. شوف الصراع إلى آخره يا إخوان، صراع على أبي طالب، ها؟ تخرج روحه على ماذا؟ عنده نبي، عنده نبي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل لا إله إلا الله. والثاني يقول أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، وأبان يقول لا إله إلا الله. صراحة، صراحة يا أخواني. فلهذا لا نستهين، لو قيل اليهود، لو قيل الحلف كذا، هيضرب مصر الليلة بصواريخ، من اللي هينام؟ ها؟ من اللي يجي لهم يا اخوان؟ ده اذا كان من تقريبا من سنة ولا كبة الصاروخ الصيني اللي كان بيجوب، وكل واحد مفكر هينزل الصاروخ على بيته، وصل في كذا، ده راح كذا، ده هيقع في البحر، هيقع في البر، والدنيا كلها اعلام الدنيا كلها، يا ترى الصاروخ هذا هيقع فين؟ صاروخ، صاروخ. فهذا الصراع أول كلمة سمعها النبي في عمر الدعوة نصيحة فيها كانت مختصة بهذه المسألة، لما أخذته خديجة إلى ورقة بن نوفل، فماذا قاله أول كلمة؟ هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب، قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. والغلام ماذا قال له الراهب؟ فإذا ابتليت فلا تدل علي، إذا ابتليت فلا تدل علي، إذا ابتليت ستبتلى، يا بني إنك اليوم أفضل مني، فإذا ابتليت فلا تدل علي، لا تدل علي. إذن هذا ميراث إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، لوط عليه السلام، كل الأنبياء. فهذه قضية الصراع. فلماذا الشيطان يحب أن يهلك ابن عباس؟ لأنه رجل السنة. عندما تحكم الثورات والكلام من ذا والأحزاب والجماعات، الشيطان ينفخ فيها، بدليل أن أهل الكفر ينفخون فيه. سؤال، أمريكا تريد جماعات؟ تريد. أمريكا كانت من ساعد الإخوان المسلمين أن يحكم معاه، ولهذا الإخوان المسلمين نادوا أمريكا حقينا أدركينا، لأنهم يدرسون جيدا ويعلمون أن التوحيد والتوحد هو الأساس، وأن السنة بيسمونها الأصوليون، هؤلاء أخطر ما يكون، الذين يلتزمون ويستقيمون على الكتاب وعلى الأصول. نعم.
قال عن عاصم الأحول عن أبي العالية الرياحي قال تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم.
أبو العالية معروف إمام التابعين، البصري توفي سنة 90 تقريبا، وقيل 93 كما ذكر البخاري، وهذا هو من أئمة التابعين الكبار. قيل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا، ثم أسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فإن الصراط المستقيم الإسلام.
قال تعلموا الإسلام.
تعلموا الإسلام
الذي هو السنة. إسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. نعم.
تعلموا الإسلام فإذا علمتموه فلا ترغبوا عنه.
إذا علمتموه حقا على ما جاء في الكتاب والسنة فلا ترغبوا عنه، لا ترغب عن السنة. نعم.
وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام.
نعم. يبقى أي إسلام؟ إسلام الصحيح، إسلام الحقيقي، ليس إسلام الروافض ولا إسلام الصوفية ولا إسلام النبي، اللي هو الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
وعليكم بالصراط المستقيم،
أظن هو الذي يقول ذلك أيضا، ما أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أنه لم يجعلني من أهل الأهواء. نعم.
فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تحرفوه يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم.
لا تبتعد عن الإسلام يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما السبل؟ الأهواء، فتضل بكم عن سبيل، فتفرق بكم عن سبيل. لا تتبعوا، فلا تتبعوا السبل، لا ينبغي لنا أن نتبع السبل. وقد رسم النبي خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا معوجة عن يمين وشمال وقال هذه سبل على كل شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الإخوان سبيل، والتبليغ سبيل، والدواعش سبيل، والمرجئة سبيل، والخوارج سبيل، والروافض سبيل، والرسلانية سبيل، والبرهامية سبيل، كل هذا سبل يا إخوان، سبل. برهامية الحزبية حزب الزور، والرسلانية على منهج المعتزلة يرون عزلا السلطان بغير مكفر، كل هذه يا إخواني سبل، كلها سبل. إذن ما السبيل؟ السبيل ما أنا عليه مصحب. نعم.
وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن يقتلوا صاحبهم، وقبل أن يفعلوا الذي فعلوا. لقد قرأت القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم. وقبل
المراد بالصاحب هنا عثمان رضي الله عنه، إشارة إلى فتنة عثمان. قبل أن يقتل الخوارج عثمان، فإنهم قتلته ولم يشفع لعثمان منزلته ولا قدره، ولا أنه خير الأمة بعد أبي بكر وعمر، كما جاء في أثر ابن عمر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فعليكم بالسنة قبل أن يقتلوا صاحبهم. ولم يقتل أحد من الصحابة عثمان ولا شارك، وكل ما ورد من اشتراك أحد من الصحابة في هذه الواقعة فكذب بحت، فحاش أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم، هي صحبة الفضل، أن يرفع سيفا في وجه عثمان رضي الله عنه. نعم.
وقبل أن يفعلوا الذي فعلوا. لقد قرأت القرآن قبل أن يقتلوا صاحبهم وقبل أن يفعلوا الذي فعلوا 15 سنة. وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء،
وهي الأهواء. هذه الأمور مرض بها الأهواء، فهي التي تلقي العداوة. نعم.
قال فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح.
نعم، الحسن البصري. نعم.
قال وحدثت به حفصة بنت سيرين
أخت محمد بن سيرين العالمة الفاضلة،
فقالت بأبي وأهلي أنت حدثت بهذا محمدا؟
أي ابن سيرين؟
فقلت لا. قالت حدثه به.
الله أكبر. فدل هذا على تعظيم السلف لآثار السلف. هذا حديث عظيم، حديث السنة، أعظم حديث في الوجود يا أخوان، حديث السنة، حديث الاستقامة. ولهذا جاء شعيب بن حرب إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى وقال له حدثني بحديث من السنة، إذا وقفت بين يدي ربي فسألني من حدثك بهذا قلت سفيان، فأنجو أنا وتسأل أنت. فقال قد شددت. ثم ذكر حديث السنة وأصول أهل السنة والجماعة. فلما فرغ قال: فإذا قفت بين يدي ربك فسألك من حدثك بهذا، فقل سفيان الثوري، وخلي بيني وبين ربي. يبقى خير حديث يا يوسف، حديث يا يوسف السنة، حديث يا عادل حديث السنة. وما حديث السنة؟ ما المراد بحديث السنة؟ أصول السنة، حديث الحق. ولهذا ابن مشكوية لما وقع بينه وبين الخليفة العباسي ما وقع، بعدما سجن، بعدما ضرب، بعدما كذا يقتل، بعد في النهاية خلع أضراسا أربعة وأخرج أضراسه الأربعة. المهم جاء الأحمد وذكر له السنة التي عرضها ابن مشكوية على من؟ على الواثق. فدعا أحمد رحمه، وهو إمام السنة، دعا رحمه الله ولده، قال تعالى وأمر أن يأتي برق الأبيض وكذا، قال اكتب هذا الحديث، فهو خير حديث يكتب، خير حديث يكتب، خير حديث يطلب، خير حديث يدرس، خير حديث يدعى له، أول حديث ينبغي تعلم، أول حديث ينبغي تعلم حديث السنة التي قال البخاري في شأنها: لقيت أكثر من 1000 رجل. من أجل ماذا؟ نتعلم السنة. واضح؟ حديث ماذا؟ أقول السنة. اللي ما معنى حديث السنة؟ أصول السنة، أصول الحق، تعرف فين موضع قدميك. يجيك هؤلاء يقول لك غدا، ممكن تجد غدا، تعال ننزل ميدان لنرفع الظلم، تقول له ايه؟ هذا خلاف السنة، هذا خلاف الآثار. ليه؟ لأنك تعلمت السنة قبل الحدث. لن تكون كالحويني الذي بقيت الأحداث أشهرا وهو يقول: أنا أرى ضبابا، الموقف يحتاج قراءة متأنية. لا، الموقف كان يحتاج دراسة لهذا الأصل مدتها دقيق. لو فتحت فهرسا من فهارس كتب أهل السنة لوجدت ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار، لوجدت هذا. لكنه كيف يهتدي إلى هذا؟ ولم يهتدي، هو الذي قال: لا أجد مندوحة في التخلف عن الإدلاء إلى الإخوان. وبعد كل هذا، ولما سقط حكم الإخوان، قال: أنا قلت لكم، أنا كنت أقول، حتى إن بعض الإخوة قال: كأنك يا شيخ تتكلم من وراء حجاب. وراء حجاب؟ ده أنت قطعت الحجاب ومزقت الحجاب وأمرت النساء اللواتي على الحجاب بأن ينزلن إلى الميدان وأن يضعن أصواتهن للإخوان. ولهذا دائما أقول لكم معلومة جميلة مفيدة: لم يحكم الإخوان المسلمون مصر في عهد حسن بن، ولا في عهد سيد قطب، ولا في عهد غضيبج، ولا في عهد تلمسان، ولا في عهد مهد عاكف، ولا في عهد بديع في أوله، إنما حكموا مصر في عهد محمد حسان والحوي. هم السبب. متى حكموا مصر؟ على يد محمد حسان والحويني، لم يحكموها على يد حسن البنا. شوف المؤسس طول عمره وقتل، وسيد قطب وقتل. متى حكم الإخوان مصر؟ لما وضع الخوان أيديهم في أيدي الإخوان، لما وضع الخوان للمنهج أيديهم في أيدي الإخوان، هنا حكم الإخوان مصر. خانوا المنهج، خانوه، باعوه بأبخس الأثمان. هم رجال المرحلة، حسان يقول رجال المرحلة، وحواني يقول: لا أجد مندوحة لأخ يتخلف. وأحمد فريد لو نجح شفيق هتبقى دم للركب، قال له دول بتوع دم ركب، يعني 70 سنتي ولا 80 سنتي، دم للركب. قال لا، ده انتوا عندكم ده عندهم الدم وعندهم الاربجي وعن كل حاجه. الفرق بين داعش وهم الجبن الجبن، لكن معتقد واحد والفكر واحد والفهم واحد، ولو أنهم خلفوا ذلك في الظاهر دول لو تمكنوا، ولهذا شوف لما تمكنوا ماذا حصل، ماذا حصل، ماذا حصل. نعم الدنيا كلها سبب. نعم. وهل أصلا هو اعتزل؟ هو الحيوان اعتزل عشان يقول كل سلف حسين ما اعتزل، بس هو 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 كما هو نفسه قال كده الحوار الدبلوماسي أو أبو حيس يتكلم كلام ما تطلعش منه فايدة يرضي جميع أطراف. ولهذا يقول أنا نظرت إلى ثقافة الميدان إلى الميدان فوجدت فيه ثقافة الصراخ، إن قلت كذا هيقولوا وإن قلت كذا سيقول. فمسألة الاعتزال دي يعني إيه؟ أنه هو اعتزل ببدني لكن ما اعتزلش بفكره وبقوله من اللي قال لك انزل؟ من اللي قال لك أن أنا لا أجد مندوح، لا أجد لأخ مندوح أن يتخلف عنه؟ من هو الذي قال ذلك؟ ومن هو اللي فحضن الإخوان الآن؟ نعم.
علق الشيخ الجبري حفظه الله تعالى في هذا التنبيه أمور. الأمر الأول أن أهل العلم يفيد لاحقهم من سابقهم، والعلم إذا أطلق هنا هو الفقه في الدين لا غيره. أما إذا أريد به غيره فلا بد من التقييد، مثل علم الطب، علم الرياضيات، علم الكيمياء، هذه مرجعها أهلها. ثانيا أن أهل العلم من السلف الصالح ينشر علمه قدر استطاعته، فهذا الذي أخذ عن أبي العالية حدث الحسن وهو الحسن بن يسار مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال صدق ونصح.
يبقى هذا الحسن بن يسار. نعم.
فقال صدق ونصح، هذا لتأكيد العلم، فيعرض من تلقاه سابقا على من لحقه. الأمر الثالث أنه لا مانع من خطاب المرأة الصالحة الفاضلة، لكن هذا مقيد بقوله تعالى لأمهات المؤمنين وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكل امرأة جاءت بعدها فلها فيها أسوة حسنة، ومن لم تتأس بها وتركب بنيات الطريق فإنها ضالة مضلة. فهذا حدث حفصة رضي الله عنها وهي قالت رحمها الله وهي قالت حدث محمدا، يعني أخاها محمد ابن سيرين. وخطاب المرأة الصالحة،
وهذا محبة الخير لمحمد بن سيرين هو أولى الناس بالخير بالنسبة لها. حدثه وهو إمام التابعين، أحد أئمة التابعين الكبار محمد بن سيرين. نعم.
وخطاب المرأة الصالحة يجب أن يكون من وراء حجاب فليس مطلقا. تقييده ومقيده قوله تعالى في الصحابة رضي الله عنهم حين يخاطبون أمهات المؤمنين، وكل امرأة كما قدمنا فيها لها أسوة حسنة لها، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وقال لأمهات المؤمنين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
نعم. فأصل الكلام مباح بين الرجل والمرأة، ولهذا ولازال هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل المرأة النبي، تكلم المرأة الصحابي، هم في الأسواق يخرجون يأتون، هذا لا إشكال، لكن بشرط ماذا؟ بشرط انتفاء الفتنة وعدم الخضوع بالقول، ولا يكون هناك خلوة، وأن يكون هذا عند الحاجة. فالأصل أن المرأة تكون في بيتها مصونة، فإذا احتاجت إلى أن تخرج فلتخرج بهذه الضوابط الشرعية. نعم.
فلا مانع من خطاب الرجل الصالح امرأة صالحة لعلمه لعلم يأخذه عنها، ولا مانع من خطاب المرأة الصالحة للرجل الصالح تأخذ عنه علما، لكن يجب عليها ألا تخضع بالقول، وكذلك حتى المتعامل معها ببيع أو شراء كذلك لا تخضع بالقول، كما هو حال الموظفات المختلطات بالموظفين، فإنها لا تتورع إلا من شاء الله أن تضحكه وأن تصافحه وتجلس معه كما تجلس المرأة مع زوجها أو مع محرمها. وإن كان بعضهن يلبسن الجلباب ويغطين الوجوه، ولكن هذا لا يكفي، لأن امرأة تصنع هذا ولا تتورع عن الخضوع بالقول وتخاطب الرجال متى شاءت وكما شاءت، هذه المترجلة، والمترجلات من النساء ملعونات بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في خروج النساء إلى المساجد، تقول لو رأكن النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم. وفتنة النساء فتنة عظيمة، ولهذا قال النبي ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. أضر الفتنة المتعلقة بالشهوات أضر فتنة من قبل النساء. قد يكون الإنسان على استقامة وقد يكون على منهج سديد وقد يكون وقد يكون، لكن إذا ترخص في التعامل مع المرأة واستهان بهذا ووقع الحوار واستغل الشيطان ذلك وزينها في عين ربما تكون أدنى من زوجته بكثير، لكن يجعلها كأنها المرأة التي، ولهذا النبي قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. تلاقي الرجل أسد، ها الناس تهابه، لكن المرأة تجيبه من أنف، المرأة تجيبه من أنف على طول. ليه؟ لأنه أضاع نفسه وأذهب حصانته. ما هو حصانتك في سنتك، حصانتك في طاعتك، فإن تخليت عن الطاعة أذلتك معصيتك. قد يبيع أرضه، قد يترك زوجه وولده، قد إلى آخره بسبب المرأة. ولهذا الطريق كيف تحصن من المرأة بعد فضل الله؟ بالابتعاد عنه، ممنوع الاقتراب والتصوير إلا للحاجة، والحاجة بضبطها الشرعي. ضع وجهك في الأرض وأن تكلمها، لأن النبي سئل عن النظرة، عن نظرة الفجر. الصحابة يسألون: يا رسول الله أخرج من هذا الباب مثلا فأجد امرأة فأنظرها وأغض، هذه النظرة ما حكمها؟ سئل النبي عن نظرة الفجر فقال: ها اصرف بصرك. شوف الجواب، ما قال يعني لك لو مدة، اصرف بصرك. ولهذا القول بجواز نظر الرجل المرأة إذا انتفت الفتنة قول ضعيف مخالف الأدلة، زي ما كان طلع الظهراني يقول كذا. والحقيقة لبعض العلم القدامى قال هذا الكلام، إن جواز نظر المرأة إلى الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل ما لم تقع فتنة في ذلك، لكن هذا خلاف النص والدليل. لكن طلع زران كان زدبة أن ينظر إلى أن تقع إلى أن تحصل فتنة. والله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولهذا سئل النبي عن نظرة الفجر فقال: اصرف بصرك. وقال في الحديث الآخر: فإنما لك الأولى وليس لك الثانية. فاصرف بصرك. فالوقاية من المرأة هو السبيل. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، يعني الحرام، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فهي البداية النظرة، النظرة العينان طريق إلى القلب، كما الأذنان طريق إلى القلب. اسمع غناء واسمع كذا يصل القلب، تنظر إلى النساء يصل إلى القلب، وإذا وصل إلى القلب انطبعت الصورة. طب انطبعت الصورة تنام معاك، تقوم معاك، تدخل دورة المية معاك، طب حاول أنسى معاك، هي انطبعت بقى خلاص الصورة. طالما وصلت هنا صعب أن تخرجها، لكن حينما تغض بصرك خلاص الرسالة لم تصل، خط قاطع. إنما وصلت هنا وطبعت، هتطلعها زي دي عايزة إيمان، عايزة تقوى، عايزة بعد عن البيئة. أنت عارف إن في البيت ده واحد ماشي بالشارع ده، روح الشارع تاني. طب هي زميلتي في الشغل وأنا مش عارف إيه معاه، وكانت زميلتي في شغل مرتبط، صرف شوف حد يقوم مكانك. أصلها والله مسكينة وأرملة يا ابن الدنيا كلها تنفق على مش دعوة، اصل هي بتجري وحدها وتبقى بالليل واحنا بنبقى متاخرين، واصل مش عارف ايه، وهي بتتصحى. ولو يا ابني انت موت هتعمل ايه؟ انت موت هتعمل، هي هتمشي حياتها، مشيها، هي تمشي حياتها. فلا تذهب دينك من اجل دنياها، حافظ على نفسك. فمن عرف النساء أخذ الوقاية من العينين واليدين والرجلين والقلب وغير ذلك. إنما تنظر تهلك لو أنك من فخير طريق للعصمة من النساء النظر، لا تنظر، فإنه سهم من سهام إبليس. نظر سهم من سهام إبليس، والبداية نظرة والنهاية فرج يصدق ذلك ويكذب، وبينهما ما بينهما من الكلام. فاتق الله، ولو كنت حافظ القرآن، ولو كنت تعلم العلم الشرعي. ولهذا الإخوة المدرسون ندرس بنات ثانوية عامة وكذا، واحد بيبعت لي يقول يا شيخ لو أنا ما درست البنات، إحنا أنا المدرس بحيث في البلد هيرصوب، بدل ما ترصب أنت، أنت مالك أنت؟ هيرصوب، أنت خايف على البنات؟ هم يرصبني ولا أنت اللي ترصب؟ اترك مالك داخل تلك الشيطان بقى، وأصله وفصله، وبعدين أهم حاجة النية، وبعدين ده دول زي أولادي ودول زي. والله يا أخواني لاقياني رجل في مسجد وأنا بصلي على الطريق، فلحق بي يا شيخ أنا ودي أسترتيك. نعم، هذا الرجل بنت عندها 18 سنة وعنده 68 سنة، وشوف بيش حلها رصيد وشغلته خلاص، 68 سنة 18 سنة وشغلها، بيبعت لها رصيد. تسألني بقى الرجل متورط، هو فعلا هو بينظر نفسه يعني عيب كده، 68 و18 والبنت تاخد رصيد مجانا وخلاص، هتلاقي رقم 15 رقم 20 ولا رقم اي حاجة، وهو على هذا. والله ولو 70 سنة ولو 80 ولو 90، ليه يا اخواني؟ لأنها مرض. ولهذا الله قال فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض ما له علاقة بالسن، مرض الشهوة، مرض التعلق، قد لا يكون فيه شهوة لكن فيه مرض، فيزين له التزيين مع أنه ما عنده مثلا شهوة. لو قيل يتزوج ما عنده شهوة، لكن المرض ما له علاقة. ولهذا لما دعا سعد على الرجل وعرضه الفتن، فكان هذا الرجل قد بلغ سنا، لأنه قال أطل عمره وأدم فقره وعرضه الفدن، طال عمره وكان يغمز الجاريات. فتقول مرأة يعني أما تستحي البنت جارية؟ يقول رجل كبير أصابته دعوة سعد، فخير سبيل بالنسبة المرأة أن تحجم وأن تفصل وأن تحل بينك وبين المرأة إلا لحاجة، وتتقي الله حال الحاجة. إن كلمتك تغض بصرك، تغض بصرك. وما ليه مسألة أن النظر يجوز عند البيع والشراء؟ يعني النظر يجوز عند البيع والشراء والشهادة يعني تنظر المرأة حال الشراء؟ ما أجد دليلا. اصرف بصرك، اصرف بصرك. حال شهادة تنظر هذه المرأة، اصرف بصرك فما تعرف. لكن تقول مثلا في نظر ليس نظر خاص، نظر عام، يعني أنا ماشي في الشارع فمقابلني معروف أنها قابلتني امرأة، وامرأة منطق معروف إما بنظر فجأة ولا، لكن ما في نظر إليها. كذلك بتشتري البيع، في واحدة بتشتري منك كانت لابسة أسود لابسة بني تشتري، أنا ما نظرت إليها، لكن النظر العام الوضع العام هذا معروف. انت بقابلك امرأة في الطريق، بقابلك كذا، لا تنظري لك، معروف ان في امرأة في الطريق، معروف ان في امرأة اشترت منك. هذه المرأة جاءتك، لا انا كان عندي امرأة لابسة جلباب اسود، ما عندي امرأة لابسة بنطال، ما كانت لابسة بنطال بصفة عامة، لكن انظر، تنظر له بيع شراء كذا كذا، ما الدليل على النظر الى المرأة وتتبيع وتشتري؟ ما هو هذا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال اصرف بصر، النبي قال فإنما لك الأولى ليست لك الثانية. يقول لك الحاجة، لا ليست هذه الحاجة، الحاجة إذا خطبت، قال النبي انظر إلي فإن أحرى أن يؤدم بينكما، يبقى إذا خطبت. إذا كان في التطبب تنظر إلى الموضع الذي تحتاج أن تعالجه. ولهذا المرأة لو ذهبت تكشف على الأذن، يبقى الأذن فقط، الأذن فقط، على العينين يبقى العينان فقط، على الأسنان يبقى الأسنان فقط. تبول ولادة، هذه أعظم شيء بقى، يبقى ما دونه، ما دونه إيه، ما دونه إيه، يعني أولى ليه؟ حاجة تقدر بقدرها. شوف لو احتاجت، لأن ممكن تحصل تسمم تحتاج إلى طبيب لازم ينقذ الموقف، ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن هينظر إلى هذا الموضع. ولهذا بعض الأطباء جزاه الله خيرا على دين يجعل يسمى عنده بنطال ولادة، بنطال ولادة، يبقى فقط على القدر الذي يتعامل به. البنج لا يكون في غرفة ويتابع عن طريق جهاز. بعض الناس إذا اتقل في مسالك، وفي ناس مرضى، فيه ناس مرضى وفي ناس تتقي الله، وإلا هناك وسائل كثيرة في كشف قد يقوم بالوصف، لكن يأبى إلى أن هو يكشف بوضع يده وكذا، وقد يستغنى عنه. فهذا أمر مرجعه إلى دين. الشاهد أن هذا الباب لابد أن يراعى فيه حياطة الإسلام، ولهذا لا يجوز نظر، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا يخلو تسافر إلا مع ذي محرم، لا يخلو أن رجل من رأيك لا شطر ثالثهما، لا يخضعن بالقول فتبع الذي في قلب مرض، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن يضرب في رأس أحدكم بخيط من حديد خير من أن يمس امرأة، أنا لا أصافح النساء، ألا كل هذا ليه؟ ها؟ وليضربن بخمرين على جبنا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبين. لا، ده الزنا لكل الناس في موضع الاستثناء اليوم يا إخوان. يعني القرآن بيقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. هل الناس اليوم يقتصرن على ذي المستثنيات؟ والمدرس فين؟ بتظهر. والطبيب فين؟ بتظهر. والبائع فين؟ بتظهر. والصاحب والزميل فين؟ بتظهر. والسائق فين؟ بتظهر. ما تخفي على أحد. كثير من النساء اليوم ما تخفي، ما في شيء اسمه خفاء. حتى الرجل إذا استدعى زميلة في البيت عادي تجلس المرأة وتقدم الخدمة. ولهذا مصائب يا إخواني، وذبحت العفة حتى وصلت للأسف الشديد إلى المحارم، وإن لله وإن لله رجل. وكل هذا بسبب الضنك الذي ذقناه نتيجة البعد عن أحكام الشريعة. نعم.
قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله به خيرا.
وأنا أحذر نفسي وطلبة العلم، قد يعجز الشيطان أن يخترقك من باب الشبهة، يجيكم إخواني أيد الإخوان ده قضية عدلة، بطل التبليغ وبيجيب الناس من المعاصي بطل، عارف انت الأساليب. قال البربهاري، قال الخلال، قال أحمد. فيأتيك الشيطان من قبل الشهوة، قبل المرأة، قبل الشهوة، لأن الشيطان شمام يا إخواني. قال ابن القيم: فإن الشيطان يشم القلب. الشيطان بيشم القلب وينظر موضع الضعف فين. موضع ضعف سماع مبتدع، اسمع. موضع ضعف انك تروح ان مبتدع تصاحبه، روح. موضع ضعف امرأة، انظر. موضع ضعف مال، يجيك انت بتكون شغال في مكان مثلا وعندك مئات الالوف ممكن تربحها، بس فقط تغمض عينيك، بس تغمض عينيك يدخل، رأى فيك ضعفا في هذا الباب. المهم من الشيطان يشم القلب، اذا وجد ضعفا ركز عليه ولعب عليه. ولهذا بعض الناس ضلاله وانحرافه من شبهة، وبعضهم من شهوة. والشهوة منصب ولا مرأة ولا مال ولا صحبة ولا إلى آخره. قد يصل طالب العلم يشرب مخدرات، معقول؟ طالب علم يشرب مخدرات، معقول؟ يا طالب العلم، طالب العلم يقبل رشاوة، معقول؟ هو شم قلبك فنظر موضع ضعفك. فالشيطان يشم القلب، فانت أدرى بموضع ضعفك فضع السدود. نعم.
قال محمد بن الحسين: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء.
سلام. محمد بن الحسين اللي ما يعرفه مصطفى بن العدوي، هذا محمد بن الحسين، هذه فقرة من كتاب الشريعة، كتاب الشريعة الأجر. محتاج قال اتصل علي غدا عشان أشوف الانتقاداته، اتصل علي غدا. قال محمد بن حسين، ده يكفي بس مع بعض الآثار هذا. يضع هذه العبارات: علامة من أراد الله به خيرا. يا إخواني شوفوا سلوك هذا الطريق اللي هو ماذا؟ كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، هذا الثلاثة، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد من أهل السنة يعني إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، أئمة الأمصار، أئمة الأمصار، مدينة، شام، بصرة، بغداد، ومن كان على مثل طريقتهم إلى يوم الدين. ومجانبته لابد من هذا بقى. ومجانبة، مجانبة مفارقة هجر، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء. طب ما المذاهب التي ذمها هؤلاء العلماء؟ أقول لك جواب مختصر: كل المذاهب إلا ما كان عليه النبي والصحابة. بدل ما تجلس تعد عشرات ومئات، خذ قول النبي فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر. استثني ما أنا عليه النبي وأصحابي وذم كل الطوائف. يعني باختصار يا شيخ، والله أنت جزاك الله خير، يعني بتحط لنا قطع حرف. ده الواحد بيقعد يسمع مشايخ كتير مثلا، يقعد يلف ودوره يروح أنت يعني يعني مثلا لو قامت ثورة ننزل؟ لا طبعا، خلاف أهل السنة. طب لو الشيخ محمد والشيخ الحويني والشيخ قالوا ننزل، هؤلاء الضلال واحد مش وراه. أي شيخ نظر نزل ثورة ودعا وجيش وجمع الناس، احذر هذا الرجل. إلا من تاب وأمن وعمل صالح، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. اللي بيتوب يلا يظهر التوبة علنا. طب أي جماعة؟ ولا جماعة. طب ما نكون حتى من باب تخيير، يعني من باب إن إحنا أخف الضررين، أخف ضررين، لا مع دول أعلى الضررين. ليه؟ ليه؟ لأن ما يمشي في هذا الطريق ما لا يتكلم بالشريعة اسمها معصية خلاص، إنما الذي يمشي في هذا الطريق تحت مسمى الشريعة انتسبت هذه للشريعة. يعني أنا أسألك، أيهما أقبح، منتقبة ترقص ولا عارية ترقص؟ المنتقبة. ليه؟ هيقال لتعارض بين النقاب وبين زي كده زمان كان الخوض في الأحزاب وما أدري إيه، كله كان يقول لك لا إحنا ضد الأحزاب، إحنا ضد الإخوان، دول بتوع سياسة، تمام؟ طب ولما دخلت أنت لا، المصالح تقتضي هذا، وهذا من يعني اختيار أخف الضررين، ولا نترك المجال للعلمانيين، وصارت دينا، صارت دينا، صارت الحزبية دينا لما دخلها ياسر برامي ومن معه، وصارت الميادين دينا، وصار الخروج على السلطان كلمة حق عند سلطان جائر. السبب مين؟ هؤلاء. ولهذا دول أخطر الإخوان. الإخوان، هل رأيتم الإخوان مرة من أيام حسن البنا دخلوا مجلس الشعب معهم فتاوى علماء؟ مرة قالوا الدليل كذا؟ أصلا هما لا يسمحون بكلمة دليل. إحنا هم حزب سياسي بس، يقولك إيه كان زمان، يقولك يسموا الحل حتى دي تركوه بقى، نحب الخير إيه لكل الناس. إنما دول بقى انت اللي نزل معاك منكم معاهم بمذكرة اضعاف دي كده: فتوى اللجنة الدائمة، فتوى ابن باز، فتوى العدامين، فتوى الشيخ الحيدان، فتوى لا 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 لا. قال السعدي في التفسير، قال القرافي في الفروق. يا الله، اكيد كل ده، كل ده مستخبى عننا. رضي الله عن هذه الانتخابات رضي الله. ولهذا على طول انت قالوا فيك تعيش خارج الزمن، أنت في تعيش في ألا زمن، ألا زمن، يعني ما يسمع إليك، أنت لست تعيش مع الناس. واضح إخواني؟ من هنا كان هذا أشر. لا تقول لي حماس، ولا تقول لي إخوان، ولا تقول لي داعش، ولا تقول أي شيء. دول أخطر شيء. في كتاب، في كتاب اسمه الإسلاميون والعمل الإسلامي للمأربي الفتان، هذا الكتاب من أخطر ما يكون. لو تقرأه وحدك هتنزل على طول إلى الميدان وتنزل الانتخابات والبرلمانات وإلى آخره. ولهذا لما نزل أبو الفتن نفسه هنا جيش الناس وجمع الناس على هذه الثورات. فالمسألة يا إخواني ليست هينة، بارك الله فيكم. إحنا مسؤولون عن ماذا؟ نحن نبلغ دين الله كما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسعى في إصلاح أمتنا، ونضع أيدينا مع حكومتنا ومع كل مصلح، ونجتنب كل فساد، ولو أمرني السلطان بالمعصية فلا طاعة له، لكن لا أنزع اليد من الطاعة، لا أنزع اليد من الطاعة. نعم.
قال لك الشيخ رحمه حفظه الله تعالى: أقول أولا، محمد بن حسين هو الأجري صاحب كتاب الشريعة، وهذا يؤخذ منه أنه يجب على كل ناصح ومتصدر للعلم والفتوى أن يسلك سبيل السلف الصالح ولا يستقل، فما عليه أكثر الناس الآن يخالف هذا، وذلك بمخالطتهم المبتدعة وممازجتهم لهم.
إيه والله هذا هو. سبحان الله، سبحان الله. استهانة بهذه الأمور يا إخوان، استهانة وتهوين من البدع والضلالات يا إخوان. الحرف ينكر يا إخوان، إحنا ما نقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، أصل يعني كان هذا يعني اجتهد فأخطأ واجتهد فكذا، هذا ما نستهين بالبدع، بارك الله فيكم. لابد أن نسد أبوابها. الإمام مالك قال الله الرجل الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ من قال استولى؟ قال كيف استوى؟ فماذا صنع مالك معه؟ الإمام مالك قال له الرجل: هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ قال: أخشى عليك الفتنة. عائشة شددت على معاذة لما قالت: ما بال الحياة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وإحنا اليوم ما لم يقل الواحد أنا مبتدع مع سبق الإصرار والترصد، يبقى هذا إيه؟ لعله 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 لعله. وكل قوم جعلوا شيخيم لعله، وجعلوا شيخيم التأويل، وجعلوا شيخيم المراد الحسن، ولا يقبلون في مشايخ أخر هذا الأمر. نعم.
قال: فيوكلونهم ويشاربونهم ويستضيفون عندهم ويستضيفونهم، فلا مفاصلة عندهم. وسنسوق مزيدا في هذا إن شاء الله تعالى، كما يدل على أن العلم الصحيح ليس في الغرائب والشواذ والمفاريد، بل هو مستند على كتاب وسنة على وفق فهم السلف الصالح. فالاستقلالية اليوم حسب نظرتي القصيرة أنه أكبر.
هذه كلمة طيبة، كلمة طيبة. العلم الصحيح ليس في الغرائب والشواذ والمفاريد، هذا كلام طيب، لأن الحق أبلج، الحق واضح، الحق عليه الأمة، فكيف يكون غريبا؟ كيف يكون شاذا؟ كيف يكون من المفاريد؟ كيف يتفرض بفلان أو علان؟ الحق واضح، الحق محكم، حق شمس تسطع على الدنيا كلها. نعم، هذه كلمة طيبة الحقيقة. نعم.
فالاستقلالية اليوم حسب نظرات القصيرة أنه أكبر الأبواب والمداخل للمبتدعة، كما ذكرت لكم في المخالطة، وسيأتي لها مزيد إن شاء الله تعالى. قال: عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك،
هذا واحد،
وإياك والقدر،
اثنان،
وإذا ذكر أصحاب محمد فأمسك،
ثلاثة،
ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاء.
الله أكبر. أربعة. عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة، نعمة السلسلة، أبو قلابة، أيوب السختياني الإمام. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال له: يا إمام، ما السنة؟ من السني؟ يا إمام، من السني؟ من السني؟ قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذا السني. قال: هذا السني. تبعتم يا إخوان؟ من السني؟ قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من البصرة. قال: أتحب أيوب السختياني؟ قال: نعم. قال: هذا السني. يبقى محبة أهل السنة من السنة. نعم، وعلامة السنة. نعم.
علق الشيخ حفظه الله تعالى أبو خلابه عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى تابعي علم وأيوب تلميذه، فهذا التابعي يروي عن شيخه هذه الوصايا الأربع، والشاهد الآن الذي نقتصر عليه هي الوصية الرابعة: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبثوا فيه ما شاءوا. ما خالط أحد أهل الأهواء وأطال مخالطتهم إلا فتن، إن لم تكن الفتنة كليا حتى يصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كأنه منهم، فيدافع عنهم ويغض الطرف ويوصي ببعضهم، فيقول مثلا خذ ما عنده من العلم ودعه. هذا هو
وادي المصيبة، خذ ما عنده من العلم ودع ماذا؟ ودع الباقي. صلي وراء سما عبد العظيم صلاة طويلة وادرك الباقي. حجيب يا أخوان، الدنيا كلها أطبقت على الثناء على هذا الرجل في صلاته إلا أهل السنة. صلاة عظيمة، صلاة، ولهذا ترجم له بماذا يا أخوان؟ بالختمات، 2300 ختمة، 2400 ختمة في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، من أما منكم فليخفف، وهذا لسان حاله فليطول. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قال أنس: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة وأتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل فجرا ومغربا وعشاء على طول الخط يا أخوان، على طول الخط، صلاة مبتدعة، صلاة محدثة، ومع ذلك يجتمع هؤلاء بالثناء. صليت وراء، مرة واحد بيصلي وراء يعقوب يقول، فبعدما صلى كان جاهل بهذه المسألة، المهم تورط يعني في صلاة مرة، فيقول أرسل إليه رسالة وقال: أنت الذي يصلي وراك يحتاج إلى عمود فقري من حديد، وما أدري ركب من إيه، وكذا من إيه. ويقول واحد سوداني مقرئ هو، اسمعوا أيضا، يقول: أنا أخذت سائق المصري، هو سوداني، يقول: لما نزلت لمصر ذهبت أصلي خلفه، فيقول: جئت بالسائق، السائق قلت عن صلي المغرب، صلي يعني ورا الشيخ. يقول: ففرغ قبيل العشاء بدقائق، فلما فرغ وقف وقال: هذه صلاة، ده إجرام، وحتى بتعبير يقول لك فخم الراء هو مقر، هذا إجرام. فهذه الصلاة التي استحسنها الناس لابد أن ينبه عليها أخوان حتى ما يغتر أحد. ولهذا كل يريد الآن أن يكون خليفة هذا الرجل ليواصل مسيرته وكفاحه في هذا الباب. فإذا هكذا تدخل البدع شيئا فشيئا، تدخل البدع بدمعة عين، تدخل البدع باستحسان في باب من الأبواب، ثم يعظم فيعظم 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 الأمر حتى تعود البدع الصغار كبارا وتصبح أصلا في الناس. يا إخواني، هذه المساجد اللي بنيت على القبور، هذه الموالد، إنما انتشرت في الناس لماذا؟ لكثرة من تتبع من تبع هؤلاء ونشر لهؤلاء. نعم، لكن اليوم الحمد لله، مثلا نشوف إحنا المآتي من الأفراح اللي كذا، قلت أشياء كثيرة جدا جدا بسبب ماذا؟ بسبب نشر السنة والكلام في السنة وعدم المجاملة في هذا الباب، عدم المجاملة في هذا الباب. نعم،
رحمكم الله. هذا هو الحاصل اليوم في الساحة الدعوية المعاصرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عطس رجل فقالت ها؟ قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله؟ رسول ما علمنا هكذا، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيد المسيب رحمه الله لما يرى رجلا يصلي بعد أذان الفجر يصلي ركعتين فركعتين فركعتين، فنهاه عن ذلك وقال هذا خلاف السنة. فقال: يا أبا محمد، أرأيت الله يعذبني على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، مخالفة السنة. ولهذا كانوا يتبحثون أدنى الأمور. حديث مسلم سعد بن هشام يقول: أتيت عائشة فسألتها عن وتر رسول الله، قالت: اذهب إلى فلان فإنه أعلم بوتر رسول الله. وتر رسول الله، قيام رسول الله. ابن عباس في الصحيحين نام في ليلة ميمونة عند النبي، ليه يا أخوان؟ ليرى عبادته بالليل. الصحابة نقلوا لنا إصبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كف النبي في صلاته، نظر النبي في صلاته، حرصا على السنة، حرصا على السنة. فينبغي أن نحافظ على السنن، مو بالعقائد فقط يا أخواني بارك الله فيكم، مو بالعقائد فقط ولا أصول أهل السنة فقط، إنما كل شيء ينسب إلى الشريعة. شوف اللي بيقرأ يقول صدق الله العظيم، مع أن بعض العلم يقول ما في بأس، ما في بأس، ما في دليل، في بأس، فيه بأس. النبي كان يعتد هذا، كلما قرأ القارئ وختم يقول صدق الله العظيم، هو صدق الله، لكن هذه تعتاد. فالشاهد أن مثل هذا لا يسامح فيه. ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر ابن الضاح لما صلى بأصحابه يوما في الطريق ثم رأى ناسا تذهب مذاهب، مذاهب هنا وهناك وكذا، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يذهبون للصلاة مكانا. فنهى عمر رضي الله عنه واشتد في ذلك. عمر في الصحيح أيضا لما رجل بس يتكلم في مسجد رسول الله وكذا ارتفع صوته حصبه، قال من أين أنتما؟ تعال رجلين، تعال من أين أنتما؟ قال من كذا وكذا أظنهما، قال من الطائف. قال أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرب. هلا صوت بيرتفع، يعني المسألة يا أخوان ليست سهلة. هو إيه اللي أنكره أبو موسى على هؤلاء سبحون وأحمدون؟ إنما هذا الرجل عشرات السنين ماشي الناس وراه، اللي يريد أن يصلي صلاة يشعر بها وكذا يذهب إليه، اللي بيعتكف عنده ليلة، واللي بيعتكف عنده عشرة، واللي بيعتكف عنده كذا، موكب عظيم عظيم. ليه؟ دي صلاة فريدة، ما رأيناهم مدحوا صلاة الألباني، ولا رأيناهم ترجموا لابن باز بصلاته، ولا ترجموا لابن عثيمين بصلاته، إنما ترجموا لهذا الرجل فقط. ويا أبا الله يا أخوان إلا أن يكون عند كل حدث التمييز قائم عند كل، ولسه هتشوف بكرة إيه وبعده إيه، مع كل شيء أتجد لا السنة تكون عظيمة عندك. ده نهيك بقى عن خارجية هذا الرجل الذي لا يعتقد بيعة لإمام إلا قرشي. أنا الحقيقة لما بحثت في أمر هذا الرجل ليلة ما كنت أتكلم فيه، أنا يعني فرحت وجدت بعض المقاطع والثورات والنظام وكذا وحزاب، قلت ده جيد جدا كويس، يبقى رجل عنده بدعة الايه التعبد وخلاص، وهذه كفى بها ننبه يعني. لكن الشاهد لما وجدنا هذا، والله والله ان كان الانسان من قلبه يتمنى ان يكون في الاعتقاد ما في شيء، لكن سبحان الله اذا بالرجل اولا في كلامه على هذه كان يقول والطغاة والطغاة والطغاة، ولكن هؤلاء الطغاة وهؤلاء الطغاة إلى آخره، مع الحفاظ على هذه. لكن اتضح أن الرجل يقول هذا من قبيل مفاسد، إنما بيعة، يسأل عن حديث البيعة، هذه بيعة إنما تكون للرجل القرشي. ما هو ده اللي احنا بنحرمه من النهار؟ ما هو الخوارج انطلقوا من قاعدته الخلافة في قريش، ثم يأتي بعد ذلك على منبره في ملأ حرصا على أهل ربعة، حزنا على أهل ربعة الخوارج، يدعو على الجيش والشرطة يسمي، سبحان الله العظيم. ولسه لعلك لما تطالع وتفتش هتجد، لأنه فعلا سبحان الله لو كان صاحب سنة لسمعت. يا أخواني الواحد فيكم طالب طويلب طويلب علم، والحمد لله لما كان صاحب سنة عرف يا أخوان، أيما رجل كتب على صفحته سنة تعرف إن شاء الله، تعرف تعرف السنة، ما تحتاج تدفع واحد وتحميه ها؟ ولكن السنة من يتبناها، من جعلها قضية، تجدها قافزة. لما محمد رحمة الله عليه لما يقرأ بس كلام الكرابيسي، إن كنتم تقولون حسن بن صالح كان الخروج، فإن عبد الله بن الزبير ماذا قد خرج، يا الله يجمع لهم ماذا ويحضروا ويفعلوا، لأن بهذا تصان السنن. وده في عهد أحمد، لو ما قال أحمد هذا قال ابن معين، لو ما قال ابن معين قال ابن المدينة، لو ما قال ابن المدينة قال أئمة. أما أنت في أي عصر عصر أفضلنا طالب علم، ما هو بعصر في بلدك عصر أكابر، إذا لم يعرف الحق من قبلك عرف من أكابر الأمة. لكن إما أنت اللي بتفتي في المصري، وإنت اللي بتفتي في بالي، وإنت اللي بتفتي بهذا حازم، ولا منتظر علماءك، خلي الفوزان يفتي في حازم، يلا اقعد 100 سنة فهؤلاء ينبغي أطرهم أطرا يا أخوان، وينبغي ألا يسمح لأحد من هؤلاء بكلمة، بكلمة يا أخواني بكلمة، لأن هؤلاء جمع جموع يتفقون معا. من العجيب يا أخواني شوف سبحان الله الحدادية في مصر الأوائل، شوفوا ماذا كانوا يصنعون في عرسلان وحسن البنا وهؤلاء، أنا لا أسميهم لأنهم نكرات يعني ما أسميهم، لكن معروفون من أوائل من رد على رسلان سبحان الله. ثم يأتي بين عشية وضحاه أحدهم اللي هو بتاع مصر هذا القاهرة الحمامات طلع على سلطان خلاص ما عادش أصلا حاكم، أنا أسمع له خطبة آخر يوم في رمضان بالنسبة لنا وعيد عيد بالنسبة له في البيت يا أخواني خطبة العيد، وبعد ما كان يقول الحاكم والحاكم على الحاكم خرج، والآخر اللي هو في المنصورة بجوارنا اعتذر لرسلان واعتذر لحسن المال، الذي لا يعتذر له واحد بس هو هشام البيه، ده لا ده عنده مجالسه طويلة وده عنده ما أدري إيه وعنده الله، يعني أنت ما أخذت علينا شيئا سوى السب والشتم تشتمنا، والرجل أنت رددت عليه وفعل اعتذار اعتذار لرسلان، طب هو رجع رسلان عن شيء؟ أنت ذممته وحذرت منه لواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، رسلان رجع بأي دين رددت على رسلان وبأي دين اعتذرت لرسلان؟ طب حسن البنا شيخ السلفيين بعد ما كان يقول فيما يقول، يا أخواني كل هؤلاء بين مجامل وبين حاسد وحاقد وبين غير هاضم للسنة، هؤلاء يأخذون السنة شيئا فشيئا شيئا فشيئا بارك الله فيكم. فلهذا السنة الحقيقية من دواوينها، السنة من أثار السلف، السنة من هذا المنهج العتيق، هذه السنة لابد أن تظهر وأن نعتز بها. احذروا من يجمع مادة، احذروا من يأوي أهل البدع والهواء، يأوي أهل البدع والهواء، يأوي كل الطوائف، هذا المغناطيس يا أخوان مغناطيس الذي يستقطب كل هؤلاء فترى عنده كل أحد. ففين أبو العالية وفين أيوب وفين أبو قلابة وفين الحسن وفين أحمد وفين ابن المديني وفين ابن معين، الله المستعان. فهذه الأربعة كلها واحد، فلك واحد، لا تغلط في قام برأيك، هذا أهل البدع، يقوى القدر هذا أهل البدع، إذا ذكر أصحاب محمد فأمسك لأن هذا خاض فيهم أهل البدع، لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، وإذا مكنت صاحب هوى من سمعك اخترق إلى قلبك وتغير وجهك وتلون منهجك. نعم
هذا هو الحاصل اليوم في الساحة الدعوية المعاصرة، ولو شئت لسميتهم لكني أداري، وثق أن كل من تستر بالسنة وليس محضا من أهلها بأن الله يكشفه ويفضحه ويهدك ستره، وكثيرا هذا اليوم ولو شئت لسميت.
شوف يا أخواني بارك الله فيكم، هذه كلمة قاعدة نستفيد أيضا، كل من تستر بالسنة وليس محضا من أهلها ثقوا أن الله يكشفه ويفضحه ويهدك ستره. سبحان الله، شوف كم تسطر رسام بالسنة، كم تسطر برهامي بالسنة، كم تسطر حويني بالسنة، كم تسطر، ولكن الله عز وجل فضحه. نعم.
وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. علق الشيخ حفظه الله: رأيتم هذا متمم لسابقه، لا تجالس مفتونا، وذكر العلة، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يعني يتعبك بكثرة الجدال وكثرة المماحلة، ولربما استرق فأدخل على كلامك شيئا. وهذا قيد يحتج به علينا بعض الناس فيقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، وأخذوه على ظاهره ولم يتبعوا فهم السلف. ومصعب هذا هو رضي الله رحمه الله وابن سعد بن أبي وقاص الصحابي القرشي الزهري رضي الله عنه، هذه وصيته: لا تجالس مفتونا، يعني انئ بنفسك منه وابتعد عنه، فإن لم تقدر واضطررت فبين الحق ولا تترك له مجالا، بين الحق ولكن البعد أولى. ولهذا أقول: ومن التمسك بهذا الأثر وأمثاله أن أبا بكر محمد ابن سيرين وأبا بكر أيوب السختياني رحمهم الله كان إذا دخل عليهما أهل الأهواء خرجا وترك المجلس.
والأثر المعروف لتعرفون لما دخل رجلان من أهل البدع على محمد بن سيرين قال نقرأ عليك الآية؟ قال لا. نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. حتى الآية ما سمعها والحديث ما سمعه. فلما قيل له في ذلك قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا ابن طاووس لما مر على صاحب بدعة قال لولده ضع أصبعيك في أذنيك واشدد. نعم.
رأيتم هذا هو فهم السلف الصالح، فما حاد أحد عن فهمهم رحمهم الله إلا ضل وأضل. وأساس السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم الأئمة بعدهم من أهل القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في أحاديث. قال وعن مفضل بن مهلهر رحمه الله قال
انظر إلى حكمة السلف يا أخوان، لا تجالس مفتونا يعني مبتدعا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين. أنت لماذا تجالسه؟ إما أن يفتنك فتتابعه، وهذا الأغلب. ليه؟ لأنك بيئة صالحة للفتنة. كيف تجالسه؟ تجالسه ولو كنت كارها للبدعة لكرهت صاحبها. الشيء الثاني إما أن يؤذيك قبل أن تفارقه، يعني بكثرة الجدل وكثرة المماحلة. نعم.
قال عن مفضل بن مهلهر رحمه الله قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حضرت.
انتبه هذا الأثر مهم جدا. نعم.
لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حضرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟
الله أكبر الله أكبر. لو كان صاحب البدعة ظاهر من أول أمره، ها من أول أمر ظاهر، كان تعرف بدعته وتحفره. لكن المشكلة أنه يكلمك بلسان السنة له ويكون معك ويوفقك على أشياء وغير ذلك، وهناك شيء خفي عنده، لكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعات. إن كنت حصيفا أدركت ذلك فلهذا تقوم أو ترد، وإن كنت ساذجا قبلت. ليه؟ لأنه يتكلم بالسنة أولا. لا لا لا، إيه المبتدع؟ لا أبدا، ده بيقول كذا وبيقول كذا. لا لا لا، ده ضد الإخوان أصلا، ده له رد على الأشاعرة، ده أنا شايفه بنفسي بيرد على محمد حسان، وشايفه رد على الحويني، وشايفه رد على هم هكذا. فلهذا يكون عندهم نصيب وافر من أمور يغتر بها من يغتر. ولهذا يقول ابن تيمية لو كانت البدعة باطلا محضا حقا محضا لما كانت بدعة، ولو كانت باطلا محضا لعرفت، ولكنها جمع بين الحق والباطل. فيجي مثلا أنت تنكر الباطل يحتج عليك بالحق، إذا جئت لا 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 هذا حزبي، هذا مبتدع، هذا يعني. الآن سؤال، محمد حسان سئل عن الأشعر قال هم أهل السنة. طيب خلاص نتفق، لو انت بقى نظر رجل لا مبتدع ده بقى القضية، الأشعر ولا السنة؟ ده أصغر واحد يعرف. يوم يأتيك واحد يقول لك ايه، لا هو ليس من أشعر، محمد حسان يثبت أن العلو لله عز وجل ثابت، والأشعر لا، محمد حسان يقول إيمان قول وعمل، والأشعر بيقولوا الإيمان تصديق، محمد حسان. وهتجيب لي ايه جملة معتقدات عند حسان على خلاف مين؟ الأشاعر. هو ما هو ده البدعة يا سي، ما هو ده الالتباس يا سي. طب أنت تقولهم أهل السنة وأنت تخالفهم بهذا المعتقد، كيف صاروا أهل السنة وهم ينفون علو الله؟ كيف صاروا أهل السنة وهم يقولون الله ما يتكلم بحرف وصوت؟ كيف أهل السنة وهم يقولون الله لا يرى؟ كيف أهل السنة وهم يقولون الله لا يحب ولا يحب، الله لا يحب ولا يكره ولا يبغض ولا يسخط ولا يمكر ولا يكيد ولا كذا؟ كيف يكون أهل السنة أخوان وهم جبرية؟ كيف يا حسان تقول أهل السنة؟ يبقى أنت منهم، من كان معهم فقط فمنهم، فكيف بالذي أثنى عليه؟ لكن يأتي عطية الالتباس إيه؟ هتقول كذا؟ هيجيبوا لك السنة اللي عنده. من هنا الدكتور الأشعري من هذا اسمه إيه؟ اللي هو كان في حلقة مع الجندي اسمه إيه؟ أبو عاصية؟ أبو عاصي هذا، أبو عاصي. لما قال له الجندي عايز يستسلم للسلفيين دول، واحد حسان يعني كل الناس دي ماشي بس لا حسان لا ده حسان اليوم عمل عمل ما شاء الله ده رجل قال لك ده هؤلاء لما بشوف الواحد فيهم أقوم له وأقول هذا أنت أحق بهذا المجلس مني وأنا ما جلست هذا المجلس إلا لما تركته يعني في بعد كده بقى ولكن أبو عاصي هذا ولا أبو عاصي ده العاصي هذا في لمن جالسون يا جماعة يقول لا نقبل يقول لنا اعتقاد في الإيمان أو اعتقاد في الاستواء أو اعتقاد في يقول ماذا يرى الإيمان مضرسا يا الله مع كل هذا ما يقبله ده ذكرنا يعني الواحد بيذكر واحد بايه باهل السنه لكن طبعا على الباطل ان هو ما بيضحكش عليه لا ولهذا هم بقى بيتحايلوا علينا ان احنا ايه ان اهل السنه ثلاث طوائف لا طائفه واحده هو نفس المساله الاشعر اهل السنه لا ده كلام مجامله اذا كان فعلا اشعر اهل السنه يذكر لنا اعتقاد الاشاعره يذكر لنا اعتقاد الاشاعره فاذا هو ده الاختلاط الحويني كل خير في اتباع عن سلف وكل شر عن خلف وسفيان بن عيينة والثوري وشعبة وكلام جميل أوي 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 وفي نفس الوقت ماذا بدع وضلالات وانحرافات فإذا شأن البدع الالتباس فلو كانت حقا محضا ما كانت بدع ولو كانت باطلا محضا ما وقع لبس كل عارف لكنها ماذا يا إخوان ولهذا هم يعبدون آل البيت تحت مظلة ماذا؟ محبة آل البيت نعم
قال وهذا أيضا زيادة بيان لحديث مصعب بن سعد فانظروا كيف أهل السنة يكشفون المبتدعة فالمبتدع يحدثك أول ما تلقاه بالسنة حتى يقيدك وتثق به ثم يدخل عليك شيئا فشيئا أهل البدع عندهم لباقة وكياسة وحسن سياسة يحدث أول ما يحدث مجالسيه بالسنة حتى يتملكهم بتمكنه منهم فيكسب ثقتهم به ومودتهم له ثم يدخل
اللي عايز يعرف هذا سلمان صفر عائض وارتباطهم بالمشايخ الكبار يسنون عليهم في الظاهر ويتجرون بهم في الباطن ويستضيفون ابن باز ويخفون أمرهم حتى يقال هؤلاء من طلبة ابن باز وانظروا كيف صرح عائض مؤخرا بهذا قال كنا نجلس عند ابن باز وكذا ونخرج ونخالفه فهؤلاء لهم طريقة يا اخوان لهم طريقة في التلاعب فقد يترجم لابن باز وهو خلافه نعم
قال البربهري رحمه الله وعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها فاحذر المحدثات من الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام
تبهتم كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام نعم
فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار اعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك علق الشيخ حفظه الله هذه نظرة إلى معرفة المخالفين فإن المخالفين قسمان القسم الأول عالم سني زلت قدمه وساء فهمه لبعض الأمور فأخطأ فهذا حقه أولا أن ترد
عالم سني يظهر السنة وكذا لكن عنده أخطأ ولو كانت هذه الأخطاء بدعة وافق فيها البدعة فمثل هذا ينصح ويبين له ولا يبدع حتى ولو وقع في بدعة حتى ولو وقع في بدعة لأن أمره على السنة ظاهر فلهذا لا يبدع، وإنما تقام الحجة عليه. ورجل آخر هو مبتدع منغمس في البدع مع أهل بدع الليل والنهار، فمثل هذا الرجل احذر، ومثل هذا الرجل حذر منه وارفع أمره للناس وبين حاله، لأنه ليس له حصانة تستوجب حفظ عرضه. نعم.
قال: فهذا حقه أولا أن ترد الخطيئة ولا تقبل، الخطأ لا يقبل من أي أحد كان، حتى الصحابي رضي الله عنه إذا اجتهد فأخطأ فيقال له فإن هذا خطأ ومخالف للدليل. ثانيا حفظ كرامته وصيانة عرضه ولا يحذر منه أبدا. كثير من الناس الآن يتصدر للدعوة، لكنه من خالف لا ينظر إليه أبدا، أيا كان هذا المخالف السني والبدعي، وسواء كانت المخالفة في أصول الدين أو في فروعه، مشطوب عنده وهذا خطأ.
مشطوب عنده يعني مشطوب عنده التحذير، التنبيه على الخطأ. نعم.
فهذا السني يرد خطأه ومخالفته ولا يتابع على زلته، وتحفظ كرامته ويصان عرضه.
هذا حق، له رصيد، له رصيد من السنة، له رصيد من الجهاد. نعم.
وهو ويقال هو إمام عندنا.
ولهذا الشيخ الإسلام يقول: لا فرق بين المسائل العلمية والعملية، حتى لو وقع في شيء علمي وشيء مسائل علمية، حتى لو وقع في شيء مسائل اعتقاد، لكنه مظهر للسنة، معروف منهج واتباعه للعلماء، لكن من الذي لا يخطئ؟ نعم.
قال: ويقال هو إمام عندنا لكن أخطأ، فالكمال يا أبناءنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب هذه السنة معصوم، لأنه يبلغ عن الله عز وجل العباد ما أراده مولاه منه الشرع، وما لحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أتم البيان صلى الله عليه وسلم وأتم البلاغ عن الله. ثم الصحابة رضي الله عنهم إجمعهم حجة، فهم الذين شاهدوا التنزيل دون غيرهم، وتلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين غضا طريا، ومن لم يتلق منه أخذ من قرينه من السابقين. لكن الأفراد يقع منهم خطأ، تقع منهم أمور، ولكن يتأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، كما قال أبو قلابة عن شيخه أيوب السختاني: فإذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك. وهذا له شواهد كثيرة، إن لم تكن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستفيضة. المخالف الثاني من هو من أهل البدع والضلال.
لهذا الصحابة كلهم عدول، تتكلم عن أخطاء الصحابة أو معاصيهم كما تتكلم عن المعاصي غيرهم، فتقول هذا فاسق، فلا تقول في صحابي فاسق، لأن الفسق يتنافى مع العدالة، وأجمعت الأمة على أن الصحابة عدول. نعم.
المخالف الثاني هو من أهل من هو من أهل البدع والضلال، فهذا الأصل فيه أنه لا كرامة له أبدا.
نعم. هذا الذي لا يعرف بالسنة ولا بنشرها، وإنما على بدع وعلى مجالسة أهل بدع وعلى مخالصة أهل بدع. نعم.
وأهل السنة حين تكون لهم الشوكة والجولة والصولة والثقل، فإنهم يحذرون من أهل البدع ويصحون بهم من كل جانب، حتى يحجمهم وتعرف الأمة ضلال هؤلاء، وإن كانوا في ضعف والقوة وإن كانوا في ضعف والقوة والشوكة والصل في ضعف القوة والشوكة والصولة والثقل لأهل البدع، فإنهم يحذرون.
وإن كانوا في ضعف والقوة والشوكة والصولة،
وإن كانوا في ضعف والقوة والشوكة والصولة والثقل لأهل البدع، فإنهم يحذرون من البدع ويتركون أهلها مضارة، مثل أمير البلد، قاضي البلد، وهكذا كل من له سلطان وثقل، كإمام قرية ألفه أن ألفه الناس عشرات السنين قبل مجيئهم إليها، فإنه يرد البدعة ويترك هذا مضارة حتى لا يتسلط على الدعوة وأهلها. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال: إذن له أو إذن له الوجهان. نعم.
إذن له.
إذن له أو الوجهان. قال: بئس أخ العشيرة وبئس ابن العشيرة.
فلما إذن له إذن له. نعم.
فلما دخل عليه هش له وبش وأو ألان له الحديث، فلما خرج قيل: يا رسول الله، قلت ما في قلت فيه ما قلت، وصنعت معه كذا وكذا. قال: شر الناس من ودعه الناس اتقاء لفحشه، شر الناس منزلة من ودعه الناس لفحشه. الحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها، وقد بينت هذا ولله الحمد.
لكن بين الحال، بين الحال، لكن هل هجره؟ ما هجره. ليه؟ لأن ترتب على ذلك مفسدة، ولهذا مسألة الهجر قد تتبع في بعض الأمور والمواضع مصلحة وضرء مفسدة، ولهذا النبي هجر كعب بن مالك وصحبيه ولم يهجر المنافقي. نعم.
وقد بينت هذا ولله الحمد في عدة رسائل لي، والله ليست من بنيات أفكاري، بل هي جمع لما تكلم به الأئمة والعلماء، فمن تلكم الرسائل الحد الفاصل. قال البربهري رحمه الله: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أثنابهم فإذا تمكنوا لدغوا وهكذا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون.
سبحان الله سبحان الله يا أخوان سبحان الله سبحان الله. يعني ما كنت تخيل أن الرجل بيختم القرآن كل 5 أو 7 وكذا يدعو على جيش الشرطة ويؤيد، لكن مهما كان شوف يخفون الرؤوس ولكن يأبى الله عز وجل إليه. وقت الفرصة يلدغ يا أخوان يلدغ. دول هؤلاء يلدغون. شوف يا أخوان حسن كان بيقول على قناته أقولها لله يوم مبارك ما سمح للفلسطينيين بالمعارك، أقولها لله هذا الرئيس محمد عزوة. وعملوا حلقة يا أخوان كان بعنوان من صاحب الضربة الجوية الأولى، ها اللي هو حسني مبارك. طب ولما تمكنوا ونزل الناس إلى الميادين، أول ما قامت الميادين ماذا علق حسان؟ يقول لما نظرت أول يوم ثاني يوم كذا شعرت بالخجل لما شفت الشباب وأنا في بيتي أول يومين كذا شعرت بالخجل، لا لا بل أقول بالخيانة. الله، وفين صاحب الضربة الجوية الأول؟ نازل أنت عليه دلوقتي عشان تمارس الضربة الجوية الأولى عليه؟ سبحان الله. لو تمكن للذهب. رأينا البندقيات معلقة في الأكتاف. لا لا لا، أنتوا سلفيين، أنتوا الجماعة بتوع الجليب البيض البيضة، لا وأنتوا بتوع بنادق بتوع سكاكين وبتوع إيه ده جبتوا الكلام ده منين؟ موجود موجود، بس فيه جبن. لو وجدت البيئة لوجدت هذا. وخرجت فعلا، خرجت فعلا. نعم.
قال علق الشيخ من الأمثال الجميلة هي عامة بين الناس، تمسكن حتى تمكن.
أي والله فعلا
هكذا أهل الفتن والضلالات والتسلط.
نعم.
قال الصابوني رحمه الله
إذن أهل البدع عقارب فاحذر لدغتهم ولا تمكنهم منك. نعم.
وقال الصابوني رحمه الله علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية ويريدون بذلك إبطال الأثر، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث.
الله أكبر، هذه في عقيدة الصابوني. نعم.
وقال ابن تيمية رحمه الله
واليوم يقول مداخل وهابية وحنبلة، وإنما أهل السنة لهم اسم واحد وهو السنة. نعم.
وقال ابن تيمية رحمه الله وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن كتاب والسنة. علق الشيخ الأولى هم التكفيريون، والثانية أهل البدع غير المكفرين، ومنهم الآن جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعات أخرى، فهاتان الجماعتان تنطلق دعوتهم من أفكار مؤسسيها، وقد بيّنت لكم ذلك في مواضع كثيرة. والواجب يا أيها المسلمون والمسلمات التمسك بالسنة والتشدد في ذلك، يعني وإن بلغك ما بلغك من غير السنة، والارتباط بأهل السنة واتخاذهم أخلاء دون غيرهم من أهل البدع والمحدثات. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن أخذت دينك عن صاحب سنة عالم فاضل أصبت واستقمت ونجوت من مضلات الفتن إن شاء الله تعالى، وإن خاللت مبتدعا ضالا هلكت وأهلكت. ومصداق هذا قوله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وصية عظيمة. والتحذير من أهل البدع من السنة كثير جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فهذا الحديث أصل في هجر أهل الأهواء، وقد كتب أخونا وتلميذنا. قال ابن تيمية رحمه الله وإنما الواجب
الحذر من تلقي العلم على أهل البدع حتى ولو كان أعلى من الناس في النحو في الصرف في البلاغة في الأصول في المصطلح. احذروا لا تمكن مبتدعا من أذنيك، لو علمك نحوا سيعطيك منهجا. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما الواجب بيان ما بعث الله به رسله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتبه وتبليغ ما جاءت به الرسل عليهم السلام عن الله والوفاء بميثاق الله الذي أخذه على العلماء، فيجب أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن أن يعلم ما جاء أن يعلم ما جاءت به الرسل ويؤمن به ويبلغه ويدعو إليه ويجاهد عليه ويزن جميع ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاهرة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير متبعين لهوى من عادة أو مذهب أو طريقة أو رئاسة أو سلف، ولا متبعين لظن من حديث ضعيف أو قياس فاسد. علق الشيخ رحمه الله: هذه دعوة من شيخ الإسلام تؤكد وجوب التمسك بالسنة وترك ما عداه، وفيها كذلك ما سبق الرد على أهل البدع. واليوم بعض من ينتسب إلى العلم يغضب إذا رد على من يحبه وكأنه يرى أن هذا تبديع.
صحيح يا أخوان، كل واحد حتى من الناس الذي يزعم يعني ينتسبون إلى السلفية يكون معك وكذا، حتى إذا ردت على شيخ فلان تركك عشر، طب الشيخ فلان تركك عشر، ليه؟ كل واحد يمس في الشيخ الذي يحبه يغضب، موافق على كل حاجة ومعك في كل شيء، حتى الشخص الذي يحبه يقف ويتخذ موقفا. السنة على مسافة واحد، وانت لك شيء واحد فقط، هل هناك دليل أم لا؟ نعم.
مجرد الرد العلمي المبني على الكتاب والسنة وأقوال الأئمة يراه تبديعا، وإن لم يبدع الراد هذا انحراف عن الصراط السوي وانحراف عن مسلك السلف الصالح. فالرد المبني على دليل، الرد العلمي لا التهجمي، هذا أصل من أصول أهل السنة، بل يردون على الواحد منهم إذا أخطأ كما قال البربهاري رحمه الله.
أرد على الشيخ عبيد نفسه إذا أخطأ، ولا يعني الرد التبديع، فيها رد يقتضي التنبيه إذا كان أهل السنة، فيه رد يقتضي التحريف الحكم بالانحراف، فيه رد يقتضي التبديع، المهم أنه يصان الدين. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه.
شوف القاعدة دي يا أخوان، كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه،
لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبا للرياسة متبعا للشهوات لم يتم له ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبه فيه ولا شبهة فيه، أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وقال تعالى فيهم أيضا: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا.
طيب يا شيخ إسلام، وبقي عن ورقتين نصلي المغرب ونتم، لأن كلام جيد،
فأختم
إن شاء الله حتى ننهي عن هذا بعد المغرب.
جزاكم الله خير،
إن هذا كلام جيد على الله ينفعنا به.